بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة جميعا، أبناء الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله، فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ، الرجل العالم المربي رحمه الله تعالى، أبناءه وبناته وأهله، أيها الأحبة الحضور صغيرا وكبيرا، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني أنا والإخوة الكرام الذين سيشاركون في هذه الليلة المباركة أن نقدم لكم مادة نافعة مفيدة، إنه سميع مجيب. أيها الأحبة، ما زلت أذكر ذلك اللقاء الذي كان هو اللقاء الوحيد بالراحل فضيلة الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى. دخلت في مكان لأحد الإخوة في مكة المكرمة، وكان المكان قريبا من الحرم المكي الشريف، فإذا بي أجد عنده رجلا جالسا عليه مهابة ووقار، وسلمت عليه وقبلت رأسه، ولم أكن حينما سلمت عليه أعرف من هو. فسألني: من أنت؟ قلت له: أنا فلان. فأمسك بيدي وشد عليها وقال: هل تعلم يا بني أنني أتابعك بشغف، وأنني أستمع إلى ما تقول، وأنا معجب بما تقول؟ فشكرته على ذلك. وكان معنا أبو عبد العزيز الشيخ عبد الله بخيت، وهو موجود في مكة إلى الآن، وكنت قبل 3 أسابيع ضيفا على ديوانية في منزله يقيمها بعد صلاة الجمعة، وهي ديوانية مدتها 40 عاما. فعرفني به، قال: هذا الشيخ فلان. طبعا أنا أعرف الشيخ عبد الله، لكن لم أكن التقيت به شخصيا إلا في ذلك اللقاء، وما زلت أذكر تلك الدقائق التي لم تتجاوز ربع الساعة أو ثلث الساعة أعتقد، كيف كان لقاء مميزا في حوار سريع بيني وبينه. وقد أسعدني بقوله: لقد جلست وأنا داخل من باب السلام، على يسار الداخل من باب السلام، في حلقة والدك وأنا أستمع إلى دروسه ومواعظه. وذكر لي من أخبار تلك الحلقة ما سرني وما ضممته الآن إلى كتاب سأصدره عن الوالد، عنوانه الشيخ صالح رحمه الله تعالى، رحمهم الله وجمعنا بهم في جنات النعيم. حينما التقيت بأحد أبنائه في ندوة هذا الرجل الفاضل المبارك في سبتية الشيخ عبد الكريم الجاسر أبي عبد العزيز، وكان لقاء مميزا، التقيت بأحد أبنائه فغمرني بمشاعر المحبة والمودة، ألا وهو الذي ستسمعونه الليلة، أخي الكريم الأخ الأستاذ حمد بن عبد الله العقيل. فأسعدني بمشاعر ذكرتني بتلك المشاعر التي وجدتها من أبيه رحمه الله تعالى. ثم أهداني وأنا في بريدة، وقد حضرت هنالك مهرجانا واحتفالا لجمعية رعاية الأيتام في بريدة، ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبد الكريم أيضا، وسعدنا بذلك اللقاء. فأهداني الكشكول. وما أدراكم ما الكشكول؟ إنه كتاب جميل مشكول، كتاب مليء بالطرائف والنكت العلمية والمسائل الجميلة الفقهية التي والأدبية وبعض الألغاز الطريفة التي تسعد من يقرأها. فرأيت جانبا آخر من جوانب الشيخ عبد الله بن العقيل رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، العلم إضاءة، والعالم يترك إذا وفقه الله إلى الإخلاص في علمه يترك أثرا حسنا ويترك ذكرا طيبا، يبقى له أجيالا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وذلك ما رأيناه في عدد من علمائنا. وإنني ما زلت أذكر حينما التقيت بالشيخ عبد الله العقيل في ذلك اللقاء الذي كان في مكة، حينما قال لي: هل تعلم يا عبد الرحمن أنني قد سررت جدا لما سمعت قصيدتك رسالة إلى أحمد بن حنبل، لأنك أحييت فيها سيرة عالم، ولأنك حاولت أن تربط تلك السيرة بالواقع الذي نعيشه، وقد سرني أنني وجدت فيها عناية بالفقه الحنبلي من خلال أحمد بن حنبل، فابتسمت له وقلت: ترى يا شيخ عبد الله، أنت تعلم أن الشعر مفتوح الأبواب، وليس في الشعر يعني مذاهب معتبرة إلا ما جد من مذاهب العصر الحديث، وهذه لنا منها مواقف ذكرناها في بعض ما كتبنا في الدراسات النقدية حول هذا الموضوع. ثم قلت له: إنما كتبته عن الإمام أحمد بن حنبل إنما كتبته لأنني قد رأيت معركة العقلانية في هذا الزمن، وهي ما تسمى بالعلمانية أو مدرسة الإلحاد أو مدرسة الحداثة أو الليبرالية، سمي ما شئت من الأسماء، هي مدارس تحاول أن تباعد بيننا وبين قيم ديننا وبين ما نقل إلينا من كتاب ربنا وما صح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا كيف كانت تلك الفتنة الكبيرة العظيمة أيام أحمد بن حنبل، ألا وهي فتنة القول بخلق القرآن الكريم، وكيف صمد فيها الإمام صمودا منقطع النظير، بل إنه أصبح مثلا من الأمثال التي تضرب في هذا المجال، فكان يستحق الإمام أحمد، وقد وقف ذلك الموقف من المعتزلة ومن دعاة القول بخلق القرآن، ومن الذين يقدمون العقل على النقل، ومن الذين تسوقهم أوهامهم فيظنون أن هنالك فواصل وخلافا بين النقل والعقل، بين النقل الصحيح والعقل الصحيح. كل ذلك وجدته يستحق أن يتدخل فيه الشعر، وأنا أرى أن الشعر، ومعي هنا شعراء مبدعون، أرى أن الشعر يجب أن يقوم بدوره في مثل هذه المعارك العلمية الفكرية الثقافية الأدبية. وما زلت أذكر أيها الأحبة جدي لأمي رحمه الله، وأنا إن شاء الله سأتكلم عن البناء الثقافي، وقد قال لي وأنا وإياه في الشعب: والشعب واد صغير بين جبلين يتسلسل إليه حمى ظبيان بأشجار اللوز والعرعر الموجودة فيه، ثم ينتهي هذا الجبل بمساحة الوادي وهي قصيرة صغيرة، ثم يبدأ جبل آخر صغير. ما زلت أذكر مزرعة جدي وأنا معه، وقد سبقنا في ذلك اليوم الفجر إلى مزرعته، وقمنا ببعض الأعمال، ثم صلينا صلاة الفجر، ثم جلست معه وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب رحمه الله، جلست معه جلسة روحية لا أنساها أبدا. أتدرون أين كنت من الدراسة، من مراحل الدراسة في ذلك اليوم؟ كنت في الثالثة المتوسطة. ما زلت أذكره وقد قال لي: يا عبد الرحمن، سمعتك وأنت تلقي ما تقول من الأبيات الجميلة، وجاءتني أخبارك من المعهد العلمي، لأن كنا أنا التحقت بالمعهد العلمي في الباحة، المعهد العلمي كان 6 سنوات المتوسطة والثانوية، وكان المعهد إضاءة الحقيقة، يقيم حفلات ضخمة في المنطقة، وما يزال أثرها يعني في كثير من الناس الذين عاصروها إلى الآن. قال: وتصلني أخبار ما ألقيت واستحسان من استمع إليك، ووصلني خبر وقد أريتني القلم الأنيق الجميل الذي أهداه إليك أمير منطقة الباحة في ذلك الزمن، في تلك الفترة، الأمير سعود بن عبد الرحمن السديري. والأمير سعود بن عبد الرحمن السديري من الأدباء، وهو كان يكتب مقالة في مجلة المنهل. قلت له: نعم يا جدي. لاحظوا يا إخوان، هذا كلام رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكنني كما سأتحدث أقول إن الثقافة ليست مرهونة بالقراءة والكتابة، إن الثقافة فكر وقناعة وسلوك، وقد يكون رجل أمي أكثر ثقافة واتزانا ووعيا من رجل دكتور أو أكبر من دكتور، هذه حقيقة سأتكلم عنها في مسألة البناء الثقافي. قلت له: نعم يا جدي. قال: يا عبد الرحمن، الذي أنصحك به، أنت معي في هذا الوادي وقد رأيت، انظر إلى الأفق كيف بدأت تنبجس فيه الشمس، طبعا بعبارات جدي، أنا أتكلم الآن بلغتي أنا، انظر إلى الشمس كيف تطل علينا، استمع إلى هذه العصافير التي تغرد، انظر إلى هذا الثرى التراب الذي سنستخدم أنا وأنت فيه المسحاة لنحفر ونزرع. وكان جدي شغوفا بمزرعته رحمه الله. قلت نعم يا جدي. قال كل هذا الذي تراه جزء صغير من الكون الذي يدبره ربنا عز وجل، فليكن كل ما تكتب في طاعة هذا الذي خلق هذا الوجود كله. هنا ما زلت والله أذكر أيها الأحبة، كنت في تلك اللحظة شعرت أن الشعر مسؤولية. ولهذا لما انتهيت من الثانوية والتحقت بجامعة الإمام محمد بن، طبعا كانت ليست جامعة، كانت كلية اللغة العربية وكلية الشريعة، والتقيت بأساتذتي وفي مقدمتهم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله تعالى، صاحب صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين. أذكر أول كان أول لقاء بيني وبين الدكتور في صبيحة يوم من أيام الدراسة وقد بدأ يتعرف علي. قال لي هل قرأت شيئا؟ قال من أين أنت قادم؟ قلت من الباحة. قال هل سبق أن قرأت شيئا؟ قلت له نعم. قال ماذا؟ قلت من آخر ما قرأت رواية وإسلامة لعلي أحمد باكثير، ورواية الثائر الأحمر لعلي أحمد باكثير. والله ما أنسى أيها الإخوة، يعني قال لي هل أنت يعني تعي ما تقول؟ قلت نعم. قال في الباحة وتقرأ رواية وإسلامة والثائر الأحمر؟ قلت وما الذي يمنع؟ أهداها إلي أحد أساتذتي. قال هل يمكن أن تحدثني عن وإسلامة؟ يعني على الأقل تنقل لي شيئا مما بقي في ذهنك؟ قلت نعم. وكانت ملء ذهني تلك الرواية وما تزال إلى الآن. قلت له نعم. وبدأت أسرد له قصة الملك المظفر قدس حينما كان صغيرا في خراسان في كنف خاله، ثم انتقل رقيقا بيع في الأسواق، وهو ابن ملوك بيع في الأسواق في الشام، ثم انتقل مع المماليك إلى مصر، ثم أصبح قائد معركة عين جالوت في وهو الملك المظفر قدس، المعركة الشهيرة التي هزم فيها التتار. فما زلت أذكر الدكتور عبد الرحمن لما انتهيت من تسلسل الأفكار التي طرحتها عن الرواية، قال لي أنا أشهد أن بناء الأمة الثقافي يجب أن يبدأ في المراحل الأولى، وهذا ما تقوله التربية. ثم قال لي أريد أن أقول لك شيئا يا بني. وكان قد بدأ يشدو عبر الأثير، وأنا أسميه شدوا، يشدو عبر الأثير بحلقات صور من حياة الصحابة رحمه الله تعالى. قال أريد أن أقول لك شيئا لأرسخ المعنى في ذهنك. قلت ماذا؟ قال أتدري لماذا بدأت أكتب في حياة الصحابة صور من حياة الصحابة؟ قلت أكيد للعناية بالصحابة. قال لا، لأكفر عما أضعت من وقتي. قلت لماذا؟ كيف أضعت وقتك؟ قال كانت رسالة الدكتوراه عندي عن شعر الطرد عند العرب. ما شعر الطرد؟ الصيد، القنص. يقول شعر جميل لكنه له، استفدت منه اللغة واستفدت منه البيان، ولكنني شعرت بأنني لم أسهم إسهاما قويا في بناء الأمة. فكنت أفكر ذات ليلة، وهذا كلام الدكتور معي رحمه الله، ذات ليلة فيما أفعل لأقدم للأمة شيئا في هذه المرحلة. ففكرت في بعث حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بطون الكتب القديمة في أسلوب يناسب الفتيان والفتيات في سن مبكرة. فبدأ بهذا العمل الجليل الذي كلكم تعرفونه ونرى أثره. وأنصح شبابنا الصغار وأخواتنا أن يقرأوا ذلك العمل الجميل، صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين. إذن أيها الأحبة، هذا يمكن أن ينقلني إلى قصتين الواقعيتين، اسمحوا لي أنتم والأخوات الكريمات أن أقصهما لكم قبل أن أبدأ في الحديث المختصر. أنا سأختصر ترى كثيرا لأن حق إخوتي الموجودين أن نستمع إليهم. فالقصتان حدثتا معي شخصيا. الأولى، كنت في دورة تدريبية، أنا أقدم دورات تدريبية في فن الإلقاء المتميز، والدورات كما تعلمون تحظى بعلاقة مميزة بين المدرب والمتدربين، فالجو النفسي فيها مفتوح والروحي بينهم، فدائما نتناقش في فن الإلقاء. الذي دورة فن الإلقاء التي أقدمها أعنى عناية خاصة باللغة العربية الفصحى، وأطالب المتدربين بالرغم من أنهم جميعا أيها الأحبة بعيدون، جميعا بعيدون عن سليقة لغتنا العربية الفصحى، منهم من يعتني باللغة ومنهم من يحبها كلهم يحبونها، ومنهم من يهتم بها، لكن الجميع بالمقياس الذي نريده يعدون بعيدين عن اللغة العربية الفصحى. فأذكر أنني كنت ألح على موضوع اللغة وأنها عمود مهم من أعمدة البناء الثقافي للأجيال، إذا كنا نريد أجيالا تستطيع أن تقوم بدورها، ولا نريد أجيالا تابعة شبعنا تبعية. اتبعنا الغرب حتى ثملنا، ومع الأسف ما يزال بيننا وعندنا من يدعو إلى ذلك، ومن يستحسن أقبح ما عند الغرب تحت مظلة التقدم المدني والتقدم العلمي، وهذا شيء سأشير إليه إن شاء الله تعالى. فأنا دائما أحث الإخوة في الدورات على اللغة. يا إخوتي، اللغة هي التي تربطكم بالقرآن الكريم، هي التي تربطكم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هي التي تربطكم بالتراث. وأذكرهم بمقولة رائعة جدا جدا لسيد قطب رحمه الله في كتابه التصوير الفني في القرآن الكريم في مقدمة الكتاب. ماذا تقول هذه العبارة؟ يقول: كنت أقرأ القرآن وأنا صغير، فكنت أطل على بعض كتب التفسير المعروفة، فأجد أن تلك الكتب تتناول تفسير القرآن الكريم من جوانب تبعد القارئ عن جوهر الآية الذي تحمله. هنالك جوهر في الآية. القرآن كما تعلمون يربي النفوس ويقومها. يقول: فكنت يعني أحيانا أتضايق، وحينما أقرأ كتب البلاغيين العرب، يعني إعجاز ما كتب في إعجاز القرآن من عبد القاهر الجرجاني أو غيره، أجد فيها لفتات جميلة، لكنني أجد معظمها يبعدني عن روح النص القرآني. النص القرآني كما قال والد محمد إقبال له وهو في الهند، لاحظوا نحن أين، نحن في جزيرة العرب نتحدث عن محمد في العالم العربي عن محمد عن سيد قطب، ونتحدث عن محمد إقبال في الهند، حينما قال له والده وقد رآه يقرأ القرآن، قال له: يا محمد، إذا أردت أن تفيد من هذا القرآن فاقرأه كأنما أنزل عليك، استشعر هذا القرآن. يقول سيد قطب: فتعبت من التفاسير، مما أرى من التفصيل في التفاسير، فقلت في نفسي: والله لأتركنها ولأدخلن إلى القرآن بنفسي. فبدأ يتأمل آيات القرآن الكريم. يقول: فلما وقفت متأملا عند بعض الآيات التي يمر بها الناس مرور الكرام، يقول: كان أول وقوفي أمام قوله تعالى: اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة هل يجهلها أحد منا؟ أليست هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: قرأت كتب التفسير فلم يصل إلي المعنى الذي وصل حينما تأملتها. أولا البداية بإقرأ، وهذا دليل على أن هنالك مستقبلا ثقافيا للأمة لابد أن نعنى به جميعا. اقرأ. طيب اقرأ باسم من؟ باسم ربك الذي خلق. فلا بد أن يكون العلم وأن تكون الثقافة تحت مظلة بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك. طيب أي رب هذا؟ الذي خلق. خلق من؟ خلق الإنسان من علق. طيب لماذا الإنسان؟ قال: لأن الإنسان هو الذي سيحمل لواء الثقافة القادمة المضيئة، ثقافة القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تأملت اقرأ وربك الأكرم. الأكرم صفة مبالغة في الكرم، فهو الأكرم على عباده بأنه خلقهم في أحسن تقويم، وهو الأكرم لأنه خلق لهم هذا الكون الفسيح، وهو الأكرم لأنه أنزل عليهم الوحي على الأنبياء السابقين، والوحي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم الآن. لاحظتم؟ قال: فوجدت كلمة الأكرم تستوقفني، عدت إلى كتب التفاسير فلم أجد واحدا منها بلا استثناء يتناول هذه المعاني التي وصلت إليها من خلال التدبر والتأمل في القرآن الكريم. اقرأ وربك الأكرم، ما الصفة التي ذكرها بعد ذلك؟ الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فشعرت أن رسالة الأمة الإسلامية رسالة دينية علمية ثقافية فكرية رائدة، وأنه لا يستطيع أي مسلم أن يقوم بهذه الرسالة إلا إذا استوعب القرآن بهذه الصورة. هنا أيها الأحبة ندخل إلى القصة التي ذكرتها. القصة تقول، القصة التي حدثت مع الرجل، وأنا أتكلم عن الاهتمام باللغة وأتكلم عن ضرورة أن نعنى بتعليم اللغة العربية الفصحى في هذه المرحلة لأبنائنا في المنزل، وأن تكون الأم، وأنا أتكلم ويسمعنا للأخوات الآن، وأن تكون الأم رائدة في هذه الرسالة الضخمة، رسالة ربط أجيالنا بلغة القرآن الكريم. فأنا أتكلم في الدورة، فإذا بأحد الإخوة لما انتهيت قلت التعليقات، فإذا بأحد الإخوة يعلق ويقول: والله يا دكتور أنت اليوم بهذا النص، ما زلت أذكر عبارته، أنت اليوم قلبت رأسي. قلت له: لماذا؟ قال: هل تعلم، الرجل طبعا لم يكن صغيرا وكان موظف كبير في إحدى الشركات، يعني عمره فوق 40، قال: والله الآن بعدما استمعت إليك بدأت أستشعر أهمية اللغة العربية الفصحى. أليس هذا كارثة؟ بلا شك، رجل يصل 40 وهو لا يستشعر أهمية اللغة. قلت: يا أخي كيف المصيبة هذه؟ قال: يا دكتور يعني أنا أصلا نشأت في حياتي وأنا هم والدي رحمه الله بس تعلم إنجليزي، حتى كان بالعصا حتى أدخل الإنجليزية، عشان تتوظف لازم تحصل على وظيفة، لازم تبتعث، لازم. يقول: ما حد قال لي، لم يتكلم معي أحد في اللغة العربية. قال: وأنا الآن ارتكبت جريمة أخرى. قلت له: والعياذ بالله، ماذا فعلت؟ قال: الآن بنتي يدرسها مركز يعلم اللغة الصينية. والله أنا عجبت يا أخوان، قلت: تعلم في أحد في الدنيا يعلم اللغة الصينية؟ يعني الإنجليزية ماشي كما تعلمون لغة مهمة للتجارة والعلم، بالرغم من أننا كلام في الموضوع، لكن صينية. قال: والله لاحظوا يا إخوان، قال: فكرت أنا وزوجتي فقلنا: لابد أن نعلمها لغة تستطيع أن تجد بها وظيفة لا ينافسها عليها إلا القلة من الناس، والشركات الصينية قادمة إلى المملكة، شركات ضخمة ستأتي تشتغل، وبلا شك أن هذه الشركات ستحتاج إلى موظفين وموظفات يجيدون الصينية، فنحن نرتب مستقبل بنتنا المالي الاقتصادي. فطبعا قلت له: وبعد ما سمعت ما سمعت؟ قال: والله يا دكتور أنا أشعر بأني جنيت فعلا، أنا صاحب جناية الآن، ماذا أصنع؟ قلت: لا أنت يعني كم عمر البنت؟ عمر البنت 8 سنوات. لاحظوا كيف يا أخوان العمل العجيب. قلت: لا، أنت شلها من مكانها الذي ألقيت بها فيه وابدأ أعد إليها عنايتها بلغة القرآن، ثم بعد ذلك لا يمنع أنها تتعلم بعض اللغات، لكن كما يقول علماء اللغة ومنهم رجل اسمه سبينوزا: إن من الجناية على الأجيال أن نعلمهم لغة أخرى حتى يتقنوها قبل أن يتقنوا اللغة الأم، حتى الإنجليزي أو غير من اللغات، لابد أن يتقن أبناؤنا اللغة الأم قبل أن يتقنوا أي لغة أخرى. طيب، نعود إلى البناء الثقافي. هذه قصة. القصة الأخرى: كنت في الطائرة قبل 2 أو 3 شهور، وركبت وكان بجواري عائلة، امرأة ومعها 3 أطفال. أحد الأطفال كان عمره، بعد ما تفهمت معه يعني بعد ما تكلمت معه، كان عمره 10 سنوات تقريبا. فأنا وجدت معه الكتاب يقرأ فيه قصة ملونة، ففتحها فإذا بي أنظر إليها فإذا بها باللغة الإنجليزية. فقلت له: أنت ما شاء الله تقرأ بالإنجليزي. قال لي: كيف، أنا ممتاز يعني في الإنجليزية. وقلت: طيب الكتاب هذا وش فيه؟ قال: والله هذا قصة، طبعا من قصة الأطفال لكنها بالإنجليزية. قلت له: طيب أين تعلمت اللغة؟ قال: والله أنا الآن أدرس في مدرسة عالمية في جدة، المدارس العالمية الجديدة، ولا يعلموننا إلا باللغة الإنجليزية. الحقيقة الولد لا يتكلم إلا باللهجة العامية كما نعلم، فأنا بدأت أتكلم معه: يا بني طيب، القرآن، لغة القرآن، كم تحفظ من القرآن؟ قال: أنا أحفظ الآن الحمد لله أحفظ الفاتحة، طبعا 10 سنوات. طيب غير الفاتحة؟ قال: أحفظ. طيب تحفظ قل يا أيها الكافرون؟ قال: والله ها يعني نص نص. طيب يا جماعة، فأنا أتكلم فإذا بأمه تقول: يا دكتور ترى أنا مدخلة مدرسة عالمية، لأن تعرف يعني الآن المستقبل القادم ونحن خلاص انفتحنا على العالم، وهذا يعني كما تعلم. طبعا أتيح لي فرصة أن أتكلم معها، وكانت فرصة قصيرة جدا. قلت لها يا أختي الكريمة، هذا والله الذي تفعلينه لا يجوز. وشرحت لها مشكلة تعلم اللغة الأخرى قبل أن يتعلم الطفل اللغة الأم. ثم قلت لها وأنت تعلمونه الإنجليزية، لماذا لا يحفظ القرآن؟ يعني على الأقل لا يكون الأمر كما يقولون، لا يكون الأمر حشفا وسوء كيلة. على الأقل حفظيه القرآن، اربطيه بالحديث، اربطيه بالشعر العربي. فالحقيقة هي انبهرت بالكلام وقالت يعني تعرف هذه أشياء صعبة، أنا صعبة علي بالنسبة للشعر العربي فقلت لها يا أختي الكريمة والله لن تبرأ ذمتك، وأنت أم وسيسألك الله، لن تبرأ ذمتك بهذا العمل. فأرجو أن تفهميني، يعني هذا الذي أستطيع أن أقوله لك الآن، وأن تعيد النظر في الموضوع وتعيد التفكير في الموضوع. قال طيب بيش تنصح بهذا النص؟ قلت لها أنا أنصح بإخراجه من المدرسة العالمية، أخرجي، لأن نحن نريد أن نبني جيلا لمستقبل الأمة، ولا أن نبني جيلا لمستقبله الذي ليس بمستقبل ناجح إذا لم يكن هذا المستقبل مرتبطا بمستقبل أمته. هاتان القصتان تؤكدان لنا أيها الأحبة أهمية الجانب الثقافي، البناء الثقافي. أولا، نحن المسلمين نحتاج إلى مجموعة قيم في بناء أبنائنا الثقافي في هذه المرحلة. هذه القيم تتمثل في التالي، أنا لن أتحدث عما يجري في الساحة فأنتم أدرى به. الذي يجري في الساحة من كلام كنا نستمع إليه من وراء البحار وأصبح من وراء الجدار، الكلام عن قرآننا، عن رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن سنتنا، عن قيمنا، عن بلدنا، كنا نستمع إليه من وراء البحار ونكتب ردا على أولئك الناس، فإذا بنا نستمع إليه من وراء الجدار داخل بيوتنا الآن. من أين جاء هذا؟ في نظري أنا أيها الأحبة ليست القضية أن تعالج مشكلة شخص، ولكن القضية أن تعالج مشكلة جيل، تعالج مشكلة أمة. ولن تتم معالجة مشكلة الأمة بعقاب شخص، العقاب يردع نعم ولا بد منه ونطالب به، لأن هذه حماية لثوابت الأمة، لكن عندنا ما هو أخطر، عندنا البناء الثقافي. كيف تبنى أجيالنا في هذه المرحلة بناء ثقافيا؟ كيف تبنى؟ سؤال، هل نبنيها نحن أم يبنيها غيرنا؟ في الأصل يبنيها غيرنا. كيف؟ أهملنا الجانب التربوي، وهذا ترى ليس تعميما يعاب، ولكنه تعميم واقع، كلنا نعرف ذلك. كلنا حريصون على أبنائنا وبناتنا، حريصون على تنميتهم، على تطوير ذواتهم، لكننا نخطئ الطريق مع الأسف الشديد بحجة العصر الذي نعيش فيه والعولمة التي نعيش فيها، متناسين خطورة الأمر. هذه المرأة التي تعلم ابنها الإنجليزية، وهذا الرجل الذي يعلم بنته الصينية، هؤلاء الحقيقة يهدمون البناء الثقافي للأمة وهم لا يشعرون، ويهدمون البناء الثقافي للجيل وهم لا يشعرون. ولهذا لا نستغرب أن نجد المرأة المسلمة تصرح بما لم يكن يحلم أحدنا أن تصرح به، من الدعوة إلى الخروج عن القيم، من ممارسة ذلك علنا، من ظهورها في وسائل الإعلام مخالفة صارخة لدينها وقيمها وما دعا إليه قرآنها وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يأتي من فراغ، وإنما أتى من إهمالنا لبناء الجانب الثقافي ولإقامة البناء الثقافي السليم لأبنائنا وبناتنا. حتى أختصر الموضوع وألملمه، فالموضوع خطير كما نعلم جميعا، أريد أن أبين بعض النقاط التي نبني بها أجيالنا بناء ثقافيا. أولا، لابد أن نجلس جلسة تدبر وتأمل لما يجري، ولا نستبعد، إذا أهملنا البناء لا نستبعد أن نفاجأ بصوت النشاز داخل بيوتنا، إذا أهملنا البناء والجانب التربوي، ونسأل الله ألا يحدث ذلك لأحد منا أبدا إن شاء الله تعالى، لكنه خطير. وأذكر مرة حتى تعلموا أن المسألة ليست جديدة، وكتبت هذا في كتابي لا تغضب وهو كتاب موجود في السوق منذ زمن، صدر من أكثر من 10 سنوات، 12 سنة يمكن. ذكرت إحدى القصص الموجودة باختصار. مرني شاب من أبناء هذا البلد ومن أسرة كريمة في مكتبي، وصرح أمامي أنه ينكر وجود الله. يعني هذا من أكثر من 20 سنة، وذكرت هذا القصة كاملة في الكتاب، لن أشرحها الآن. لكنني لما توغلت في عقله وقد تماسكت أمامه كما ذكرت ذاك في كتابي أيضا، وجدت أن مشكلته الكبرى أنه ابتلي بأساتذة في إحدى الجامعات دلوه على بعض الكتب للفلاسفة والملاحدة فغرق فيها إلى أذني. يقول لم أدخل، قرأت يقول كتاب واحد، رواية اسمها الذباب لجان بول سارتر، وأهداها لي الأستاذ مع الأسف. وهذا جان بول سارتر يهدم أمة كاملة، ما هو يهدم واحد. قال فما خرجت من الرواية إلا وأنا مشكك أن الله موجود حقيقة. فطبعا الحمد لله هداه الله على يدي، الحمد لله، يعني لنت معه جدا وتحملت كلامه جدا حتى كتب الله لي معه خلال 3 أيام، وبحديث خفيف جدا بيني وبينه أنه عاد إلى صوابه، ووجدته كان مصليا وترك الصلاة كاملة. يقول أنا طبعا خلاص شكك في وجود الله، كيف يصلي؟ إذن أيها الأحبة، من أين دخل على هذا الفتى؟ من أين؟ من الثقافة، من الكتاب، من التوجيه، من القراءة. إذن نحن أمام مسألة خطيرة، ألا وهي مسألة البناء الثقافي للجيل الذي نعيشه. أولا الدين، هذه مكونات البناء الثقافي بسرعة سريعة. الدين، يجب أن نربط أبناءنا بديننا ربطا صحيحا، وليس ربطا بالعادة، ولكنه ربط بالتأمل والتدبر والقراءة والدراسة والشرح والتفصيل والحديث عن قيم الدين. هنالك في هذا المجال طبعا القرآن، والحمد لله مدارس تحفيظ القرآن موجودة، لكننا نحتاج إلى تربية القرآن أيضا. أنا مرة كنت مع في إحدى اللقاءات القرآنية، ثم بعد اللقاء الذي كان موجود سمعت أحد من المتسابقين، وكان فاز في ذلك اللقاء، كان في حفل بعد حفل عشاء، فسمعته يقول لزميله وأنا جالس قريب منهما، يقول لزميله ينذل، طبعا تعرفون شباب يتكلمون مع بعض، فأمسكت بيده ففوجئ، قال عفوا يا دكتور سمعتني؟ قلت أنا سمعتك، لكن القضية ما هو أني سمعتك، القضية أنك تحمل بين جنبيك القرآن. قال لي بس نمزح. قلت حتى لو كان تمزح، يعني أنت لابد أن تعلم دائما، استشعر أن معك القرآن، يعني كما قال أبو محمد إقبال كأنما أنزل عليك، فإذا استشعرته تقل عندك الكلمات النابية وتمزح بشيء جميل. يعني أما يعني تعرفون المزح عند بعض الناس، حتى بعضهم يلعن مازحا، الله يلعن أبو فلان، استغفر الله العظيم، كل هذا بعد عن القيم القرآنية. فقال لي والله أنك صادق. قلت لا، أنت تحمل مسؤولية أخرى الآن، أنت تحمل القرآن بين جنبيك، فيجب أن تحمل قيم القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصفته عائشة، سئلت عنه وصفته، ماذا قالت؟ كان قرآنا، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن خلق، القرآن قيم، القرآن سلوك، القرآن تعامل. إذن الدين، القرآن والسنة، وحسبنا بالسنة معلمة للسلوك والتعامل وفن التعامل والقيم. الأخلاق المنبثقة من القرآن والسنة، التعليم والتربية المتكئة كليا على القرآن والسنة. لأنه عندنا مشكلة الآن، من ينادي بالتجديد في مجالات التربية والتعليم، أهلا وسهلا، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، لكن يجب أن يرتبط التعليم في الأمة والتربية في الأمة بالقرآن والسنة، ولا تثريب في ذلك، ولا نخجل منه، ولا نتورع من أن نقوله في أي مكان. وقد هذا الكلام قلته في لقاءات أدبية والله مليئة بالملاحدة. وأذكر مرة كنت في الأردن، أحدهم كانوا يساريين من العتاولة، فأحدهم كان رجل كبير السن، قال لي بعد ما انتهينا، قال لي شوف علي، صارعنا في اللقاء، يعني الحوار كان عنيف، لكن بعد ما انتهينا قال لي أنا الحقيقة أشد على يدك لمسألة واحدة. قلت ما هي؟ قال فعلا أنا أعجبت بقناعتك بما تقول وبتصريحك دون مواربة بكل ما تقول. في ناس أتونا من الطيبين كانوا يجاملون طبعا من باب أنه يجامل حتى يستطيع أن يدخل إلى قلب المحاور، لكن في أشياء ما فيها مجال المجاملة أصلا. يعني في حق كالشمس الرائعة الظاهرة في النهار في قلب الظهيرة ليس لا يحجبها عنا غيم، فكيف أحجبها؟ فلا بد أن نكون واضحين. طيب كيف يتأتى لنا الربط الأجيال بالقرآن والسنة والأخلاق والقيم وكيف نربيهم ونعلم؟ المنزل هو المحضن الأول، متفقون على ذلك؟ ما الذي يقوم به الأب والأم في هذه المرحلة في هذا العصر الذي نعيشه في مجال التربية والبناء الثقافي؟ من خلال جلسات كثيرة، ويمكن لو طرحنا السؤال هذا عليكم الآن وكنا صريحين مع بعضنا لوجدنا تقصيرا كبيرا منا جميعا في مسألة التربية والعناية بها داخل المنزل. طيب كيف تتم؟ تتم التربية بالحديث المستمر عن هذه القيم مع الأولاد، بعدم الصمت أمام وسائل الإعلام التي تشبعهم ولا يشبعون وترويهم ولا يرتوون من ثقافات قد لا نؤمن ببعضها ولكن تركناهم أمامها، أو وسائل المواقع الإلكترونية التي حسبت قبل 6 سنوات فكانت 200 مليون موقع تتحرك، الآن أنا أظنها يمكن 500 مليون موقع إن لم تكن مليار. حتى تلك الإحصائية تقول 1% من 200 مليون مواقع إباحية صرفة، يعني كلها إباحة. 1% كم تطلع؟ 1,000,000 موقع إباحي. هذا هدم للقيم، هدم للتربية، هدم للبناء الثقافي. طيب أين دوري؟ أين دور المحضن الأول، دور الأسرة في البناء الثقافي؟ أن تكون لنا أيها الأحبة باختصار جلسة عائلية مع أولادنا بنين وبنات مع أهلنا قدر ما نستطيع، لو كان في السنة مرة واحدة، لاحظوا في السنة مرة واحدة، المهم نجلس يعني ندعو أبناءنا وندعو لو كان في أحد الإخوة يقرب مني المنديل هذا، شكر الله لك. طبعا المتحدث دائما الله يبارك فيك. إذن أيها الأحبة القضية أن تكون لنا جلسة عائلية باختصار، الجلسة العائلية ستريحنا من كل النقاط التي سأذكرها. يجلس الرجل وتجلس المرأة مع أهل بيتها أبنائها وبناتها ومن في البيت، يجلسون جلسة يقرؤون فيها شيئا من القرآن، يتكلمون فيها عن قيمة من قيم الإسلام، عن قيمة من قيم القرآن، يستمعون فيها إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتحدثون عن موضوع ديني مطروح في الساحة، يعرفون ما عند أبيهم من الأفكار، يعرف أبوهم وأمهم ما عندهم من الأفكار. هذه الجلسة تربويا من أروع ما يمكن أن يتصور أب أو أم. لماذا؟ لأنها تربط الأسرة ببعضها من جانب، والأسرة في مرحلة شتات وإن كانت تسكن في بيت واحد بسبب الوسائل الكثيرة التي طغت على الناس، ومن جانب آخر تعرف الأسرة ببعضها، تعرف أفراد الأسرة ببعضهم، فيعرف الأب أبناءه وبناته، وتعرف الأم كذلك، ويعرف الأبناء والبنين والبنات يعرفون آباءهم وأمهاتهم، لأن هنالك فجوة موجودة سبب الحياة المعاصرة، الانشغال، الأب يعود متأخرا فينام وأطفاله قد ناموا ويمكن يخرجون مبكرين أو يخرج هو مبكر. يعني اللقاءات، لا أعني اللقاءات التي فيها نظر وسلام وسلام على الكف وسلام على الرأس ويمشي، اللقاءات التي يتعرف فيها أفراد الأسرة على بعضهم هذه يجب أن تكون في منازلنا. وأنا أقول لكم أيها الأحبة، أقول لكم جميعا، يمكن أن تكون جلسة واحدة في الشهر كافية، يمكن أن تكون جلسة تتعمدها في أي يوم، إن شاء الله كل 3 أشهر مرة، كل سنة مرة، كل 6 أشهر مرة، المهم أن تكون لنا جلسات نتحدث فيها مع أبنائنا فيما يربطهم بالقرآن والسنة. إذن عندنا الدين، هذا أول داء، هذا أول أساس من أسس البناء الثقافي للأجيال. جانب اللغة، وهذا الجانب عندنا تفريط هائل فيه، والتفريط هذا يسوقنا إلى ما نرى الآن، وكنا نتكلم أنا وأبي عبد العزيز، أنا وأبو عبد العزيز قبل قليل عن مسؤولية من يحملون لواء الفصحى من شعراء ومن غيرهم في محاولة إيجاد ما يشبه الرابطة تجمع بين هؤلاء الناس وتقربهم من بعض وتجعلهم يقومون بدورهم في ربط الأجيال بلغة القرآن الكريم. هل تعلمون أيها الأحبة أن هذا الموضوع موضوع العناية باللغة متفق عليه بين الجميع ويكاد يكون مهملا من الجميع؟ أهميته متفق عليها، لكن من الذي يطبق وينفذ؟ قلة من الناس. والذين ارتبطوا باللغة العربية ارتباطا صحيحا استطاعوا أن يتدبروا القرآن ويتأملوه بالصورة التي أشرنا إليها في بداية الحديث، وأن يتدبروا ما يقرؤون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهموه، وأن يفهموا قيم وحكم وأمثال تراثهم العربي وشعرهم العربي الأصيل الذي أوصى سلفنا الصالح أن نعنى به، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر حكمة أو حكمة أو لحكمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن اللغة الشعر والنثر، اللغة والفكر. وأنا أكرر قصة أحد أصدقائي الأمريكان الذي درس معنا، كنت أنا في أولى كلية اللغة وهو في كلية الشريعة، عيسى عبد الله، الله يذكره بالخير وإن كان رحمه الله حيا أو ميتا. أذكر هذا الرجل جاء ليدرس، طبعا أسلم في أمريكا وتعلم اللغة العربية في أمريكا، حفظ القرآن في أمريكا، حفظ كثير من الحديث في أمريكا، وجاء وقد حفظ المعلقات السبع في أمريكا. نعم كان يسمعني إياها كما يسمعني إياها أي عربي قح. هذا الرجل علمني درسا وأنا في تلك المرحلة أولى كلية، كنا تونا جايين، أنا جاي من القرية وهو جاي من أمريكا، التقيناه في كل الشريعة. طبعا لماذا ارتبطت به؟ لأنه كان لا يتكلم إلا الفصحى. أي شخص يتكلم مع باللهجة نجدية حجازية جنوبية لا يمكن يفهم منه. والله ما زلت أذكره، كنا في المقصة في الفصحى فنجلس وأنا وياه ونتكلم بالفصحى، وأنا كنت الحمد لله منذ الصغر تلقيت التدريب على الفصحى، فكنت أتكلم معه وكان كثير من الأخوة يقولوا والله شيء عجيب، يعني فعلا في لذة في الكلام في اللغة مع الرجل لا يفهم شيئا آخر. فمرة يقول لي أخ عبد الرحمن، قلت نعم، قال: ما هذه الطمطمانيات التي أسمع؟ الشباب العرب، أبناء العرب. قلت: يا شيخ هؤلاء أبناء العروبة، كيف تقول الكلام هذا؟ قال: هل تفهم أنت شيئا؟ قلت نعم أنا أفهم لأنني من أهل البلد. قال: والله لم أستطع أن أفهم شيئا. يا أخي حرام، ها والله ما حرام يا أخ عبد الرحمن، كلية لغة وكلية شريعة وهذا الكلام. ما زلت أذكر. الشاهد مرة من المرات دلني على شيء ما كنت أتوقعه، هذا شيء مبكر طبعا، الكلام هذا من سنوات طويلة، فدلني على شيء. توعدت أنا وإياه لألتقي به بعد المغرب يوم الاثنين، قال: لا أستطيع. لماذا؟ قال: لأننا من المغرب إلى العشاء أنا وأم محمد نقرأ على ابننا محمد. قلت له: يا عيسى تضحك علي، ابنك محمد عمره أقل من سنتين وتقول تقرأني عليه؟ قال: سبحان الله، أنتم لا تفعلون هذا. ضحكت أنا في نفسي، قلت: كيف تقرأون علي؟ والله أنا حقيقة قلت في نفسي هذه مبالغة، يعني الرجل متحمس زيادة عن اللازم، ماذا تقرأ؟ قال: نقرأ شيئا من القرآن، نقرأ شيئا من الحديث، نقرأ شيئا من الشعر العربي، وأتحدث مع محمد دائما، أقول: أنت يا محمد مسلم ولا بد أن تعتني بالقرآن. أقل من سنتين العمر. قلت له: يا عيسى كيف تفعل هذا؟ قال: ألا تعلم أن هذه هي المرحلة المهمة للتعلم والتلقي التلقائي؟ هذه مرحلة التلقي. بل يقول: أريد أن أؤكد لك أن الدراسات، الكلام شوفوا كم من متى، تؤكد أن الطفل في بطن أمه يتلقى اللغة تماما في بطن أمه. أنا والله دهشت، وحتى لما حدثت بعض الإخوة، حتى الدكتور عبد الرحمن ما شاء الله يرحمه، قلت له: يا دكتور أنا كان في قصة عجب، مع كنا نجلس أنا وعيسى مع الأخ عيسى، قال ماذا؟ فلما قلت له قال: سبحان الله، هؤلاء الناس هم الذين يطبقون التطبيق الصحيح، هذا والله هو العمل الصحيح، هذا العمل التربوي أصلا. فكيف بنا أيها الأحبة ونحن في هذه المرحلة؟ أنا متأكد أن ذلك الابن، نسأل الله أن يثبته، محمد ابن عيسى ابن عبد الله كما سمى نفسه، أكيد أنه يعني من خيرة الناس بإذن الله، نسأل الله أن يكون كذلك، الذين حملوا الإسلام هناك في بلادهم ودعوا، وأنا متأكد أنه أحد الدعاة المعروفين لأن الوسائل انقطعت بهم منذ زمن بعيد. إذن اللغة وعاء مهم، وعلاقة اللغة بالقرآن والسنة لا تنفصل أصلا، ولا بد أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا بهذه الصورة، في شيء أنا أسميه القراءة التطبيقية، أن نقرأ في منازلنا، نقرأ يعني أحيانا المقال، اليوم أنا مقالي في الجريدة كمثال، يعني طلبت من أحد أبنائي أن يقرأه علي، هو أنا الذي كتبته، وإن كان لم تتاح الفرصة جاءت أخته الصغيرة فقامت بحركات الأطفال الصغار، فحالت بيني وبين الاستمتاع بالاستماع إلى ابني ليقرأ لي مقال، والابن في أولى متوسط. هذه اللمسات التربوية مهمة في البناء الثقافي لأجيالنا. فيا أيها الإخوة، والله إن الوسائل التي تريد أن بل اختلست أن تختلس الأجيال لا تعد ولا تحصى الآن، وسائل خطيرة وفيها من التعبير المنمق والأساليب التربوية المدروسة والنفسية المدروسة ما يصل إلى قلوب أبنائنا وبناتنا وإلى عقولهم ومشاعرهم وأحاسيسهم. طيب، من وسائل البناء الثقافي وأسسه العلاقات الأسرية كما قلنا في الجلسة العائلية، لابد أن نعيد النظر في علاقاتنا بأبنائنا، وأن نعيد النظر في تركيب بناء العلاقات، المودة والتراحم والتقدير المتبادل داخل الأسرة صغارا وكبارا، قيم المجتمع، أن نحرص على قيم المجتمع. فقد بدأنا نسمع أصواتا تنادي بتجاوز هذه القيم، ومنهم من ينسبها إلى عادات وتقاليد بالية. نعم، هنالك عادات وتقاليد سيئة وهذه نتركها، والحمد لله عندنا من ديننا ما يوضح هذه المسائل، لكن تظل هنالك قيم في مجتمعنا يجب أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها. التنويع الثقافي، أن نشبع عقول وقلوب ونفوس أبنائنا بتنويع ثقافي، وأن لا نكون جامدين. الحكمة ضالة المؤمن، أن نقرأ قراءات منوعة، لكن نكون نحن مع أبنائنا وبناتنا حينما نقرأ أو حينما يقرؤون، وأن نعرف ذلك. ولا تظن أن هذه المسألة صعبة أيها الإخوة، هي من أسهل ما يمكن أن يقوم به الإنسان، وسيجد من الله معينا على ذلك. التنويع الثقافي، العلوم الحديثة والتأصيل، الحمد لله نحن معنيون بها كل العناية، التعبير عن الذات وتطويرها، لا بد أن ننمي هذا الأسلوب، لأننا نحن أمة رسالة وأمة دعوة، وكما تعلمون نحن رسالتنا ممتدة منذ أن خلق الله الخليقة ومنذ أن أهبط آدم على الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لماذا؟ نحن الذين ورثنا، فهل نضيع الإرث الضخم العظيم الحضاري الثقافي؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ما دمنا تكلمنا عن البناء الثقافي، اسمحوا لي أن أسمعكم هذه الأبيات، وقد وجهتها إلى مجموعة من الشباب كنت جلست معهم في جلسة ثقافية أدبية في إحدى اللقاءات. أجنحة الطموح، فكر وحرك عقلك المتدبر، إن كنت تبغي أن تكون الأكبر، واجعل موازين الشريعة رائدا في كل أمر، لا تكن متهورا، وانهض بنفسك للمعالي، لا تعش مترددا متزمتا متحجرا، رفرف بأجنحة الطموح مشرقا ومغربا، وابلغ بها أعلى الذرى، وافتح منافذ كل علم نافع لترى الوجود بنور علمك مسفرا، إن الحياة هي المحيط بعمقه، فامدد جسور الصبر حتى تعبر الكون، يا هذا كتابك مشرعا فاقرأه، ثم أضف بفعلك أسطرا، ما دمت بالإسلام أزكى منهجا فانشر به للناس فكرا نيرا، فالعلم بالإيمان يصبح منهلا عذبا ويصبح للحقيقة مصدرا، ما دام عقلك صافيا مسترشدا ومن الهوى وقيوده متحررا، ما دام قلبك سالما من حقده متألقا بيقينه مستبشرا، فلسوف تصبح في زمانك رائدا وتصير مرفوع المقام مقدرا، سترى ضياء الفجر مبتسما له، سيرى ضياء الفجر مبتسما له من لم يقف في ليله متحيرا. هذه كتبتها قبل فترة وسبق أني ألقيتها، لكن يعني نوصلها، نحن نتواصل يوميا مع إخواننا في الشام، نتواصل طبعا بما هو أهم من أي سلاح في الدنيا، ألا وهو الدعاء. كلنا لا شك ندعو ليل نهار، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء، والنصر قادم لا شك والله في ذلك، فالظالم لا بد أن يهزمه الله، ولكنها ساعة محدودة عند الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة قريبة نسعد بها جميعا. أيا أحبابنا في الشام، ظلام الصمت يعصف بالليالي ويفتك بالنجوم وبالهلال، كأن العالم المأفون أعمى أصم، فما يرى سوء الفعالي. حمات تشتكي الباغي، وحمص ودرعة تشتكي، وأبو كمال، ودير الزور تشكو جور باغ وإذلب، والمعرة في اعتلال، وفي مصيافها جرح عميق، وجسر شغورها في شر حال. وأما بانياس فقد دهاها كدومة ما يدل على اختلال، وقامشلي وتدمر في عناء، وكل مدائن الشام الغوالي. وفي وسط البلاد لهيب نار، وفي أقصى السوافل والعوالي، بلاد الشام من شرق لغرب تئن، ومن جنوب للشمال، وما في جوقة العلوي إلا ثعالب أو ذئاب أو سعالي، وما فيها سوى النمرود يقضي، وأبرهة وغدر أبي رغالي. بأرض الشام محتل عنيد تمرس في التآمر والجدال، حليف لليهود وإن توارى وراء جدار زور واحتيال. تراه على مدى 50 عاما يبارك لليهود بالاحتلال، بنى أحلامه كذبا وزورا على دعوى التمنع والنضال. وأي تمنع واللص يمشي على جولاننا مشي اختيال. وجامعة العروبة سلحفاة تجرجر خطوها فوق الرمال، ترى الأحداث كالإعصار يجري وما عزمت على شد الرحال. ومجلس خوف عالمنا صريع على باب التحاور والجدال، وهيئتهم مكبلة الأيادي أمام الشام ضيقة المجال. إذا اجتمعوا أصيبوا بالتراخي وبالرأي المفند والخبال، كأن دماء أهل الشام نهر هلامي تسلسل في الخيال. وليس حقيقة تجري عيانا بيانا في السهول وفي التلال. أيا أحبابنا في الشام، إني أشاهد مصرع الباغي حيالي، وأبصر في ربوع الشام فجرا سينسف ليلة تجار الضلال. أيا أحبابنا في الشام، صبرا على هذا التخاذل والهزال، أشيحوا بالوجوه عن الدعاوى وعن هذا التذبذب في المقال. دعوا تلك المجالس واتركوها لأصحاب السيادة والمعالي، ولوذوا بالذي يحمي ضعيفا ويهزم باغيا رب الجلال. سبحانه. ولا تخشوا مكاثرة الأعادي وخشخشة الزواحف والسحال، فعند الله نصر حين يأتي سينقض ما تشابك من حبالي، وهو قريب إن شاء الله. أنا أريد أن أختم فأقول: تعلمنا من النمل ادخارا وسعيا دائبا في جمع مالي، وقد نسعى إلى الأهواء يوما فنأكل باليمين وبالشمال. ولو أنا وعينا لاتبعنا خطى النحل انطلاقا للمعالي، يجمع من رحيق الزهر شيئا فيبدع فيه إبداع اكتمالي، يحوله إلى عسل مصفى كذلك يصنع الرجل المثالي. أحييكم وأشكركم، ورحم الله شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله العقيل وأسكنه فسيح جناته، وموتانا وموتاكم جميعا وجمعنا بهم في جنات النعيم. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.